كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فالآيات التي مضى تفسيرها كانت متعلقة بالعدل في معاملة الأزواج ومعاملة اليتامى، فقال ربنا جل جلاله: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. ثم بيّن ربنا جل جلاله الأحوال الثلاثة التي تتعلق بالحياة الزوجية: حالة نشوز الزوج وكيف يمكن علاجها، ثم الكلام عن وجوب العدل بين الزوجات قدر المستطاع، وأن الله جل جلاله لا يؤاخذنا ببعض الميل، وإنما الذي نهانا عنه أن نميل كل الميل فنذرها كالمعلقة. ثم الحالة الثالثة: إذا تعثرت الحياة الزوجية ودامت الخلافات بين الزوجين فإن الله عز وجل أرشد إلى الطلاق، فقال جل من قائل: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. جاءت هذه الآيات آمرة بالعدل العام، ليس عدلا في معاملة الأزواج وحدهن ولا في معاملة اليتامى وحدهم، وإنما العدل في شأننا كله، لأن ديننا قائم على العدل. ومن أجل إقامة العدل الله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتب، كما قال جل من قائل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، ليقوم الناس بالقسط. ولما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة رضي الله عنه إلى خيبر خالصا من أجل أن يخرص ما على رؤوس النخيل والأشجار من الثمار فيشاطرهم إياها، أراد اليهود على عادتهم في إفساد الذمم أن يقدموا له رشوة، فقال لهم: يا أعداء الله، أترشونني؟ والله لقد جئتكم من عند أحب خلق الله إلي، ولا أنتم أبغض إلي من أعدادكم من القردة والخنازير، وما يحملني حبي إياه وبغضي لكم على أن أظلمكم. فقال اليهود: بهذا قامت السماوات والأرض، بهذا قامت السماوات والأرض، أي بالعدل. والله جل جلاله قال في القرآن الكريم: والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. فها هنا ربنا جل جلاله يوجه لنا النداء جميعا: يا أيها الذين آمنوا، يا من رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، كونوا قوامين بالقسط. قوامين صيغة مبالغة من القيام، كونوا قوامين بالقسط. والقسط هو العدل، والقسط غير الإقساط، فإن القسط هو العدل، واسم الفاعل منه مقسط، إن الله يحب المقسطين. وأما الإقساط فهو الظلم، واسم الفاعل منه قاسط، قال الله عز وجل: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. كونوا قوامين على كل أحوالكم بالقسط، أي بالعدل، شهداء لله. شهداء جمع شاهد أو شهيد، شهداء جمع شاهد أو شهيد، كما قال ربنا جل جلاله: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. وقال: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. قال: وأقيموا الشهادة لله. وكلمة الشهادة أيها الإخوان في القرآن تطلق مرادا بها الحضور، كما في قول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، بمعنى من حضره، من أدركه الشهر حاضرا مقيما. وتطلق الشهادة كذلك على المعاينة، على المعاينة، على النظر. قال الله عز وجل: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم، أي أكانوا معاينين ناظرين حين خلقت الملائكة. وتطلق الشهادة كذلك على الموت في سبيل الله، كما قال ربنا جل جلاله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وفي الآية الأخرى قال جل من قائل: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. والمقصود بالشهداء في هذه الآية جمع شاهد أو شهيد، وهو من يخبر بحق للغير على الغير. شهداء لله أي جمع شاهد. من هو الشاهد؟ هو الذي يتقدم أمام القاضي إما من نفسه، وهذا هو الأفضل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير الشهداء من يؤدي الشهادة قبل أن يسألها، قبل أن تطلب منه. هذا الذي يتقدم بين يدي القاضي فيخبر بحق للغير على الغير، يشهد بأن لفلان على فلان كذا، أو أن فلانا قد قال كذا في حق فلان أو فعل كذا. هذه هي الشهادة، وهي من فروض الكفايات، وهي من فروض الكفايات. وإذا تعينت فإنه يحرم على المسلم النكول عنها، لأن الله عز وجل قال: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. قال الله. والشهادة أيها الإخوة الكرام، كما يعرف من درس القضاء ونظمه، إنما تتعلق بها أركان خمسة، وهي الشاهد والمشهود له والمشهود عليه والمشهود به والصيغة. فهذه أركان خمسة: شاهد ومشهود له ومشهود عليه ومشهود به وهو الحق الذي تتضمنه الشهادة. ثم بعد ذلك الصيغة بأن يقول أشهد بكذا وكذا. وأما شروط الشاهد وأحوال تلك الشهادة فهي مما تتعلق به تفاصيل كثيرة، وقد جعلها الله عز وجل وسيلة لإثبات الحقوق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. قال سبحانه: كونوا قوامين بالقسط، أي بالعدل، شهداء لله. شهداء لله أي تتقدمون بالشهادة تريدون بها وجه الله. ولو على أنفسكم، النفس تطلق على الذات، تطلق على الذات، وتطلق كذلك على القبيلة أو العشيرة التي ينتمي إليها الإنسان. ومنه قول حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه لما كاتب أهل مكة يخبرهم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يغزوهم، قال مبررا فعلته تلك، قال: يا رسول الله، إني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسها، يعني ما كنت من صميمها. ولو على أنفسكم تعني الإقرار، وهو الإخبار بحق للغير على النفس، أو على أنفسكم أي على عشيرتكم، على قبيلتكم، على جماعتكم. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين. الوالدان الأب والأم. الأب من له عليك ولادة مباشرة أو بواسطة فيدخل في ذلك الأجداد، والأم من لها عليك ولادة مباشرة أو بواسطة فيدخل في ذلك الجدات أيضا. والأقربين، الأقربون من تربطك بهم قرابة فيدخل في ذلك الأخوال والخالات والأعمام والعمات والأبناء والبنات ومن تناسل منهم ممن كانوا من الحواشي أو من فروعك، هؤلاء جميعا يشملهم لفظة الأقربين. قال الله عز وجل: ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. ثم قال: إن يكن غنيا أو فقيرا. إن يكن المشهود له أو المشهود عليه غنيا أو فقيرا، والغني هو الموسم الذي يجد كفايته، والفقير هو المعدم الذي لا يجد شيئا أو الذي لا يجد شيئا يكفيه، وهو ما اصطلح على تسميته بالمسكين. فإذا ذكر الفقير دخل فيه المسكين. إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، أي أولى بهما منك أيها الشاهد، فلا يحملك غنى الغني على أن تشهد له أو عليه، ولا يحملك فقر الفقير على أن تشهد له أو عليه، بل أخبر بالحق الذي سمعته أو بالحق الذي رأيته دون زيادة أو نقصان، كما في الحديث الذي رواه الحاكم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا ابن عباس، على مثل ضياء الشمس فاشهد أو دع، على مثل ضياء الشمس فاشهد أو دع، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. قال جل من قائل: فلا تتبعوا الهوى، نهي، والهوى ما تميل إليه النفس مما يخالف الشرع، ما تميل إليه النفس مما يخالف الشرع. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، أن تعدلوا أي كراهة أن تعدلوا، فلا تتبعوا الهوى كراهة أن تدلوا بالشهادة التي تحقون بها الحق وتبطلون بها الباطل. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. قال جل من قائل: وإن تلووا. قرأها ابن عامر وحمزة بن حبيب: وإن تلووا، وإن تلووا بضم اللام وسكون الواو، وإن تلووا من ولي يلي ولاية، من ولي يلي ولاية، أي وإن تلووا هذه الشهادة تتولونها أو القضاء. وقرأ الباقون: وإن تلووا بإسكان اللام، وإن تلووا من لوى يلوي ليا. وقد مضى معنا في سورة آل عمران: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب. ومضى معنا في هذه السورة قول ربنا جل جلاله: ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. لوى يلوي ليا، وهو الذي يثني لسانه ويحرفه من أجل أن يزيغ عن الحق. وإن تلووا أو تعرضوا، أي تعرضوا عن أداء هذه الشهادة، فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يخبر ربنا جل جلاله في ختام هذه الآية المباركة بأنه سبحانه مطلع على بواطن الأمور، عالم بدقائقها لا تخفى عليه خافية. يوجه إلينا النداء في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا، يا مؤمنون، يا مسلمون، إن واجبا عليكم أن تكونوا قوامين بالقسط، أن تتصفوا بالعدل وأن تقوموا بهذا العدل، لأن الله تعالى يحبه ويكره الظلم وقد حرمه عليكم، فلا تظالموا. كونوا قوامين بالقسط، شهداء لله. شهداء لله إما أن تكون خبرا ثانيا للفعل كان، وإما أن تكون منصوبة على الحالية. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، أي مخلصين لله عز وجل، ما تؤدون الشهادة مجاملة ولا تؤدون الشهادة خوفا من الناس ولا طمعا فيما عندهم، وإنما تؤدون الشهادة لأن الله أمركم بأدائها، شهداء لله. ولو كانت هذه الشهادة على النفس، فإن الإيمان أن تتحرى الصدق ولو كان فيه ضررك، وأن تجتنب الكذب ولو ظهر فيه نفعك. ولو على أنفسكم، ولو على أنفسكم، وهذا الذي فعله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كماعز بن مالك الأسلمي، وكذلك الغامدية رضوان الله عليهما، فإن كلا منهما قد أقر على نفسه به الفاحشة مما أدى إلى رجمهما بالحجارة حتى الموت، ولم يبالي أحدهما بما يصيبه في ذلك. وكذلك الصديق أبو بكر رضي الله عنه لما خاصم عمر بن الخطاب وحصل بينهما تلاح، فسبق إليه أبو بكر بلسانه سب عمر، ثم سأل عمر أن يغفر له فأبى، أبى أن يسامحه. فجاء أبو بكر رضي الله عنه وقد شمر عن إزاره، فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال: أما صاحبكم فقد غامر، ما شأنك يا أبا بكر؟ قال: يا رسول الله، قد كان بيني وبين ابن الخطاب كلام فسبقت إليه بلساني، أي شتمته، ثم سألته أن يغفر لي فأبى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: غفر الله لك يا أبا بكر، غفر الله لك يا أبا بكر، غفر الله لك يا أبا بكر. ثم لم يلبث عمر رضي الله عنه أن ندم على ما كان منه من رفضه قبول عذر أبي بكر رضي الله عنه، فجاء إلى المسجد، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم تغيظ عليه، تغيظ، وقال له: قلتم كذب، وقال أبو بكر صدق قلتم هو ساحر وقال أبو بكر هو رسول الله فهل أنتم تاركوا لي صاحبي يعني يلوم عمر رضي الله عنه يقول له ما ينبغي لك أن تؤاخذ أبا بكر ولا أن تعامله معاملة الند للند فإن أبا بكر قد سبقكم بمراحل فجثى أبو بكر على ركبتيه وقال يا رسول الله قد كنت أنا أظلم وأطغى هنا أقر على نفسي بأنه هو الظالم هو الذي ظلم عمر قال يا رسول الله قد كنت أنا أظلم وأطغى فها هنا أبو بكر يطبق هذه الآية رضي الله عنه ولو على أنفسكم أو الوالدين قال الإمام القرطبي رحمه الله لا خلاف بين أهل العلم في صحة شهادة الولد على والديه أبا أو أما وأن هذا لا يتنافى مع البر بل هو مقتضى البر أن يخلصهما من الظلم يعني لو كان على والدك حق أو على والدتك حق فشهدت بما وجب عليهما أو على أحدهما من الحق فليس ذلك من الظلم في شيء ولا من العقوق بل هو حقيقة البر أن تخلصهما من الظلم الذي وقع فيه وذلك مقتضى قول ربنا جل جلاله يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة طيب لو أن الإنسان شهد لوالديه أو لأحدهما جمهور العلماء كمالك والشافعي وابن حنبل والشعبي وحماد والنخعي وغيرهم على أن هذه الشهادة لا تقبل لحصول التهمة وكذلك شهادة الأخ لأخيه وشهادة الزوج لزوجه سواء شهد الزوج أو الزوجة شهد أحدهما للآخر وهو ما يسميه العلماء القضاء بالبعضية بالبعضية بأن بعضهم من بعض قال الله عز وجل ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين لو كانت الشهادة على خالك خالتك عمك عمتك من تناسل منهم لو كانت الشهادة على ولدك فواجب عليك أداؤها ثم جردنا ربنا جل جلاله من التقديرات والاعتبارات التي نميل إليها قال جل من قائل إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما يعني لو أن رجلين قد احتقا في مال غني يدعي على فقير بأن له عليه دينا وأنت تعلم ذلك تعلم بأن له عليه ألفا مثلا فما ينبغي أن تقول والله هذا الغني مستغن عن هذه الألف ولن تؤثر معه بشيء وهذا الفقير لا يستطيع أن يؤدي ذلك الدين فأنا أكتم الشهادة لا الله جل جلاله قال إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما تجرد الله أولى بهما الله أعلم بحالهما منك والله أقدر على إرضائهما منك والله أقدر على إغنائهما منك فالله أولى بهما وهذا المعنى أخذه عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما كان في سكرات الموت وقد كان له من الأولاد 11 من الولد فقيل له يا أمير المؤمنين ألا توصي لولدك فقال إن ولدي 11 إما تقي صالح فالله يتولاه وتلا إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وإما شقي فاسق فلا أدع له ما يستعين به على معصية الله ولذلك ذكروا أن المنصور أبا جعفر وهو أشهر خلفاء بني العباس لما بويع بالخلافة أقبل الناس يهنئونه على عادتهم، يهنئون من ولي منصبا أيا كان ذلك المنصب. فجاء مقاتل بن سليمان المفسر المعروف، فلما رآه أبو جعفر ما استبشر بمقدمه، قال: ما جاء إلا لينغص علينا فرحتنا. يعني هذا الواعظ أو هذا المفسر سيأتي وسيقول لي اتق الله، والإمارة خزي وندامة إلا من أخذ بحقها وأدى الذي عليه فيها. ثم قال لمن معه: فخير لي أن أبتدئه قبل أن يبتدئنا. فلما دخل عليه قال له: يا مقاتل عظني. قال: يا أمير المؤمنين، أعظك بما رأيت أم بما سمعت؟ قال: بل بما رأيت. قال له: إن عمر بن عبد العزيز لما حضرته الوفاة كان له 18 دينارا، وكان له من الولد 11 ولدا، فاشتري له كفن 5 دنانير، وابتيع له قبر 4 دنانير، فبقي من التركة كم؟ 9، قسمت بين أولاده 11. وإن هشام بن عبد الملك وهو أحد خلفاء بني أمية ممن جاءوا بعد عمر بن عبد العزيز، فإن دولة بني أمية قد افتتحت بمعاوية رضي الله عنه، معاوية بن أبي سفيان، وهو خير ملوك الإسلام. ثم جاء من بعده ولده يزيد بن معاوية ودامت خلافته 4 سنين، ثم جاء من بعده ولده معاوية بن يزيد وما دامت خلافته سوى 40 يوما ثم مات. ثم بعد ذلك حصل النزاع، فولي الأمر مروان ابن الحكم، ثم من بعده عبد الملك ابن مروان، ثم جاء من بعده الوليد ابن عبد الملك، ثم أخوه سليمان ابن عبد الملك. ثم كانت حسنة عظيمة لسليمان أنه عهد بالأمر إلى عمر ابن عبد العزيز وهو ابن عمه، عمر ابن عبد العزيز ابن مروان، فدامت خلافته رضي الله عنه 2 سنة و4 أشهر. ثم وضعوا له السم، تخلص منه بنو أمية لأنه بدأ يجردهم من تلك الأملاك التي نالوها ظلما. ثم جاء من بعد عمر ابن عبد العزيز يزيد ابن عبد الملك، يعني رجعت إلى أولاد عبد الملك، ثم من بعد يزيد هشام ابن عبد الملك. فالمقصود بأن هشاما هذا يقول مقاتل ابن سليمان: لما مات أصابت كل زوجة من زوجاته 40,000 دينار سوى ما نلنا من الضياع والقصور. يعني الزوجات 4 كل واحدة 80,000 دينار في 4 ب320,000 دينار، هذه هي ثمن التركة، سوى الضياع والقصور، سوى المزارع والعقارات. يقول له: وأقسم بالله يا أمير المؤمنين، لقد رأيت في يوم واحد ولدا من ولد عمر بن عبد العزيز يحمل على 100 فرس في سبيل الله، ورأيت ولدا من ولد هشام بن عبد الملك يتكفف الناس يسألهم. ولذلك ربنا جل جلاله يقول لنا: إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، لا يحملنك غنى الغني ولا فقر الفقير على أن تحرف الشهادة أو تلوي لسانك بها. فلا تتبع الهوى أن تعدلوا. والهوى أيها الإخوان قد يكون حبا للذات، حبا للنفس، أو قد يكون هوى مع الأقربين، أو هوى مع القبيلة والجماعة والدولة، أو يحمل على مجاملة الغني، أو هوى يحمل على الرأفة بالفقير. الله جل جلاله ينهانا عن ذلك كله، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا ثم تهددنا بقوله وإن تلووا أو وإن تلووا أو تعرضوا إن تلووا هذه الشهادة وتقوموا بها أو تعرضوا عنها أو وإن تلووا ألسنتكم بالشهادة أو تنكروا عن أدائها بالكلية فالله عز وجل خبير بكم مطلع على بواطنكم لا يخفى عليه شيء من أمركم. هذه الآية أيها الإخوة الكرام يستفاد منها فوائد. أول هذه الفوائد وجوب أداء الشهادة إذا تعينت، ثم من فوائدها أن تكون هذه الشهادة شهادة عادلة لا زيادة فيها ولا نقص، لا زيادة فيها ولا نقص. ومن فوائد هذه الآية أن يبتغى بها وجه الله، قال سبحانه شهداء لله، لا يحق لك أن تطلب من المشهود له شيئا من مال أو منفعة، لا، تؤدي الشهادة لله كما قال سبحانه وأقيموا الشهادة لله. وفي سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا كونوا شهداء كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، قوامين لله شهداء بالقسط، فلا بد من الإخلاص في أداء هذه الشهادة، يعني تكون النية إحقاق الحق وإبطال الباطل، إيتاء كل ذي حق حقه من غير زيادة ولا نقص. ثم من فوائد هذه الآية وجوب الشهادة ولو كانت على النفس، أي ولو كانت إقرارا. ومن فوائد هذه الآية وجوب الإخبار بالحق ولو كان على الوالدين، وأن ذلك لا ينافي البر. ومن فوائد الآية وجوب أداء الشهادة ولو كانت على الأقربين من العمومة والخؤولة ومن تناسل منهم. ومن فوائد الآية أن الشاهد ما ينبغي أن يؤثر فيه غنى الغني ولا فقر الفقير، أن الشاهد ما ينبغي أن يؤثر فيه غنى الغني أو فقر الفقير. ومن فوائد الآية كذلك أن الله تعالى أولى بنا من أنفسنا، طبعا في القرآن الكريم كذلك النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ومن فوائد الآية تحريم اتباع الهوى، تحريم اتباع الهوى، وهذا المعنى في القرآن كثير، كما في قول ربنا جل جلاله يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، وكما في قوله جل جلاله وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. فاتباع الهوى محرم. ثم من فوائد الآية كذلك تحريم تحريف الشهادة، تحريم تحريف الشهادة إحقاقا لباطل أو إبطالا لحق. ومعلوم أن ممن حرفوا الشهادة اليهود عليهم لعائن الله، فإنهم لما سئلوا هل تعلمون أن محمدا رسول الله قالوا بلى ولكن إلى غيرنا، أقروا برسالته ولكنه قالوا هو رسول إلى غيرنا، رسالته لا تشمل بني إسرائيل. ثم من فوائد الآية تهديد من حرفوا الشهادة أو امتنعوا عن أدائها باطلاع الله عز وجل عليهم وعلمه ببواطنهم. ومن فوائد الآية إثبات اسم الخبير لله عز وجل، من أسمائه الحسنى أنه الخبير. والخبير أيها الإخوان أخص من العليم، الخبير أخص من العليم، فإن الخبير هو المطلع على باطن الأمر. ثم يأتي النداء الثاني: يا أيها الذين آمنوا، آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر: والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. هذه قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر ببناء الفعل للمفعول. وقرأ الباقون: والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. أيها الإخوة الكرام، في هذه الآية إشكال، فإن بعض الناس قد يقول: إذا كان المخاطبون مؤمنين فكيف يقال لهم آمنوا؟ يا أيها الذين آمنوا، آمنوا. وللمفسرين في ذلك مسالك. المسلك الأول: قيل بأن المخاطب بهذه الآية المنافقون، يا أيها الذين آمنوا في الظاهر، وهم مؤمنون في الظاهر كفار في الباطن، فهذا هو المسلك الأول. والمسلك الثاني: بأن المخاطبين في هذه الآية بعض أهل الكتاب الذين أسلموا ثم حصل منهم إخلال ببعض ما يجب الإيمان به، وسموا عبد الله بن سلام وابن أخته سلام ويامين ابن يامين وثعلبة بن قيس، قالوا هؤلاء كانوا يهودا فأسلموا ثم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يؤمنوا بالإنجيل الذي أنزله الله على عيسى. وذكر ذلك الواحدي ومحمد بن السائب الكلبي وغيرهما. والمسلك الثالث وهو الأرجح والأعدل والعلم عند الله تعالى أن المخاطب بذلك هم المؤمنون، رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته وسائر المؤمنين، نسأل الله أن يجعلنا منهم. ما معنى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا؟ المقصود بذلك الثبات والدوام والتكميل، الثبات والدوام والتكميل، يعني كونوا ثابتين على الإيمان مستقرين عليه دائمين الاتصاف به، وكونوا ساعين في تكميله وإتمامه. ولهذا نظائر في القرآن كقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، وكقول الله عز وجل يا أيها النبي اتق الله وقد كان سيد المتقين صلوات الله وسلامه عليه، لكن المقصود أثبت على التقوى وكن على حال دائمة منها. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، الإيمان بالله عز وجل كما مضى معنا الكلام فيه معنى زائد على مطلق التصديق، فإن الإيمان في اللغة هو التصديق، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. أما الإيمان بالله عز وجل فهو تصديق مستلزم للقبول والإذعان، مستلزم للقبول والإذعان. والإيمان بالله عز وجل يتضمن أمورا أربعة: الإيمان بوجوده جل جلاله، ثم الإيمان بربوبيته سبحانه وتعالى أنه رب كل شيء ومليكه، ثم الإيمان بألوهيته أنه المستحق للعبادة وحده، الإيمان بربوبيته بمعنى توحيده بأفعاله، أنه الخالق فلا خالق غيره، أنه الرازق فلا رازق سواه، أنه المحيي، أنه المميت، أنه المتصرف في الكون جل جلاله. وأما الإيمان بألوهيته فتوحيده بأفعال العباد، توحيده بأفعال العباد، أنه يعبد وحده ولا يعبد معه غيره جل جلاله. ثم الإيمان بأسمائه وصفاته، نؤمن بجميع ما أخبر الله عز وجل عن نفسه من الأسماء والصفات، وجميع ما أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات. آمنوا بالله ورسوله، رسوله أي محمد صلى الله عليه وسلم، آمنوا بالله ورسوله أي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، أو المراد جنس الرسل، جنس الرسل. آمنوا بالله ورسوله، والإيمان بالرسل صلوات الله وسلامه عليهم يقتضي الإيمان بهم إجمالا، نؤمن بهم إجمالا، من علمنا منهم ومن لم نعلم، كما قال ربنا جل جلاله: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. ثم الإيمان تفصيلا بمن ورد ذكرهم في القرآن، وهم 25، في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10، قال الله عز وجل: وتلك حجتنا آتينا إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. فهؤلاء كم؟ 18، ويبقى 7، وهم إدريس، هود، صالح، شعيب، آدم ذو الكفل، بالمختار قد ختموا، والمختار هو محمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء 25 نؤمن بهم تفصيلا. ثم نؤمن كذلك بمن ورد ذكرهم في السنة، كيوشع ابن نون وشيف ابن آدم، ونؤمن كذلك بمن يمكن أن يكونوا رسلا، الله أعلم، فإن ذا القرنين لا ندري أكان نبيا أم لا، لقمان لا ندري أكان نبيا أم لا، تبع أكان نبيا أم لا، لأن الله عز وجل قال: كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، فهل كان تبع نبيا أم لا؟ الله أعلم. فنؤمن إجمالا بهؤلاء الرسل الذين ما علمناهم، ونؤمن تفصيلا بمن ذكروا في القرآن والسنة. والإيمان بالرسل يقتضي تصديقهم فيما أخبروا به، وكذلك اعتقاد بأنهم بارون راشدون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله وهو القرآن، وسمي القرآن كتابا من الكتب وهو الضم والجمع، ولأنه مكتوب في اللوح المحفوظ ومكتوب بأيدي الملائكة، كما قال ربنا جل جلاله: بأيدي سفرة كرام بررة، في كتب مطهرة أو مكرمة، بأيدي سفرة كرام بررة، ولأنه يكتب كذلك بأيدي البشر. والكتاب الذي نزل على رسوله، ثم قال: والكتاب الذي أنزل من قبل، يقتضي ذلك الإيمان إجمالا بما أنزل الله على أنبيائه ورسله كما قال لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب فالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم كانت لهم كتب ونؤمن تفصيلا بما ذكر في القرآن كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ثم قال ربنا جل جلاله ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا من يكفر بهذه الخمسة يكفر بالله عز وجل بأن يجحد وجوده أو يشرك معه غيره أو يكفر بالملائكة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إما أنه كفر بهم إجمالا أو أنه كفر تفصيلا بمن ورد ذكرهم في القرآن كجبريل وميكائيل ومالك أو من ورد ذكرهم في السنة كإسرافيل ومنكر ونكير صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله ثم قال واليوم الآخر يكفر باليوم الآخر إجمالا فينكر القيامة كما قال كفار قريش ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين أو يكفر ببعض تفاصيله التي ثبتت في القرآن أو تواترت في السنة كمن يكفر بالحساب أو يكفر بالصراط أو يكفر بالميزان أو يكفر بالجنة أو بالنار أو يزعم أن النعيم في الجنة والعذاب في النار نفسي لا حسي فيجحد ما ورد في النصوص الثابتة حكم ربنا جل جلاله على من كان كذلك بأنه قد ضل ضلالا بعيدا ضلالا لا ترجى بعده هداية نسأل الله العافية بقي في هذه الآية التنبيه على أن الله عز وجل قال والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل قالوا الفرق بأن القرآن قد نزل منجما كما قال جل من قائل وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على بكس ونزلناه تنزيلا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا وأما الكتب التي كانت تنزل على الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم فإنها كانت تنزل جملة واحدة وهذه الآية الكريمة أيها الإخوة الكرام فيها فوائد يأتي التنبيه عليها بعد الأذان إن شاء الله بسم الله والحمد لله صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد ففي هذه الآية من الفوائد أولا وجوب الإيمان بالله عز وجل الإيمان بوجوده وبربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته ومن فوائد هذه الآية وجوب الثبات على هذا الإيمان والسعي في إتمامه وتكميله لأن الإيمان أيها الإخوة الكرام ليس الناس فيه سواء بل من أصول أهل السنة بأن الإيمان يزيد وينقص كما قال ربنا جل جلاله فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وقال جل جلاله ويزيد الله الذين اهتدوا هدى وقال جل جلاله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون ثم من فوائد هذه الآية وجوب الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومن فوائد الآية وجوب الإيمان بالقرآن، ويقتضي ذلك الإيمان بأن أخباره كلها صدق وأحكامه كلها عدل. ما معنى الإيمان بالقرآن؟ معناه أن تعتقد بأن أخبار كل ما ورد في القرآن من أخبار فهي صدق، وما ورد فيه من أحكام فهي عدل، كما قال جل من قائل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته هو السميع العليم. ثم من فوائد الآيات أو من فوائد الآية كذلك وجوب الإيمان بالكتب التي أنزلها الله على أنبيائه قبل محمد صلى الله عليه وسلم. ثم من فوائد الآية كذلك إثبات اليوم الآخر ووجوب الإيمان به. ومن فوائد الآية إثبات الملائكة ووجوب الإيمان بهم. ومن فوائد الآية الحكم على الكفار بالضلال البعيد. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا، والحمد لله رب العالمين.